بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت عندنا بعض الفروع المرتبطة بحكم المساقات لا بأس بالإشارة إليها تباعا. أول الموارد التي بقيت عندنا التالي، وهو: هل يعتبر في عقد المساقات أن يقوم العامل بنفسه بمباشرة عملية الساقي فلا يجوز له أن يستأجر غيره ليقوم بالسقي عنه أو لا؟ أقول: المعروف بين أعلامنا أنه لا يشترط في صحة عقد المساقات مباشرة العامل بنفسه العمل ما لم يشترط عليه ذلك، بمعنى يجوز للعامل أن يستأجر غيره للقيام بعملية السقي أو للقيام ببعض السقي، يعني إما للقيام بالعمل بأكمله أو للقيام ببعض الأعمال المرتبطة بالسقي والإعمار وما شابه. طبعا بناء على هذا سوف تكون الأجرة حينئذ على العامل، ولا يكون المالك مطالبا بالأجرة. نعم، يمكن للعامل أن يشترط على المالك أن يتكفل شيئا من أجرة العامل الذي سيستأجره للقيام بعملية الساقي. في مقابل القول بجواز الاستئجار، قال الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة بعدم صحة الإجارة، وعلل ذلك بأن هذا يتنافى وعنوان المساقات. كلامنا: ما هو الوجه المتصور في المقام لصحة عقد المساقات مع استئجار العامل من يقوم بالعمل عن؟ الوجه في القول بالجواز هو أن المطلوب من العامل إيجاد الإعمار، هذا كما يتحقق بمباشرته، هو لذلك يتحقق أيضا باستئجاره لآخر يقوم به، فيترتب الأثر حينئذ. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر حاصله: إذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الشجر، يشتمل على العنب والتفاح والنخيل وما شابه، يجوز إيقاع عقد المساقات على هذه الأنواع بحصص متفاوتة، مثلا يجعل النصف في سقي النخيل ويجعل الربع في سقي التفاح ويجعل الثلث في سقي الكرم والعنب وما شابه، يفرد لكل نوع من الأنواع الموجودة حصة تغاير حصة النوع الآخر كما قلنا. هكذا يقرر. ذكر صاحب الجواهر أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد ذكر السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة بأن دليل الجواز غير ظاهر مواضح، لأن النصوص الواردة في الباب لا تشمل مثل هذا النوع. أيضا الرجوع للعمومات لا يثبت صحة المساقات، لأن العمومات إنما تنفع لإثبات العقد الصحيح لا أنها تصحح العقد مشكوك صحة أو تثبت صحة العقد مشكوك الصحة. فبناء على هذا يقول السيد الحكيم: لا نعرف لذلك وجها أو دليلا. يذكر السيد الحكيم: نعم، لو أمكن إلغاء الخصوصية الواردة في النصوص الخاصة صح التمسك بها على المدعى، بمعنى كأن النصوص الخاصة ناظرة إلى أن تكون الحصة حصة واحدة على جميع أشجار البستان، وإن كانت الأشجار مختلفة ومتفاوتة. طيب، يقول السيد الحكيم: لو ألغينا خصوصيا وحدة الحصة مع تفاوت الشجر وبنينا على إمكانية البناء على تفاوت الحصص، أمكن الالتزام بوجود دليل على صحة هكذا صورة لترتيب الأثار. انتهى. المصنف تمسك لصحة العقد بأن العقد عقد مركب فينحل إلى عقود متعددة بعدد أنواع الأشجار، مثلا كأنه عقد عقدا على النخيل، وعقد عقدا على الكرم والعنب، وعقد عقدا ثالثا على التفاح، وهكذا. فينحل العقد إلى عقود متعددة، وبالتالي لا إشكال في ذلك ولا مانع من البناء على صحته. هذا الكلام الذي ذكره المصنف يصلح أن يكون جوابا على ما ذكره السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، لأن كلام السيد الحكيم وهو عدم وضوح دليل يجاب عن بأن العقد عقد مركب ينحل فيكون الدليل واضحا. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. الفرع السادس من الفروع التي يتعرضها المصنف هو التالي. أقول: لا خلاف بين الفقهاء في جواز اشتراط أحد المتعاقدين في عقد المساقات، سواء كان المالك أم العامل، على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غير ذلك، طبعا ده بالإضافة لما يثبت له من حصة جراء عقد المساقات. نعم، حكى الشهيد الثاني في كتابه المسالك عن الجمهور المنع من ذلك مطلقا، هذا ما يذكر في المقام. صرح المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد بكراهة اشتراط المالك على العامل شيئا، وذكر في المسالك أن هذا هو المشهور. هذا أصل المسألة. الكلام الآن: ما هو الدليل على جواز الاشتراط في المقام؟ يقول المصنف بأن هذا شرط لم يخالف الكتاب ولا السنة، وما دام شرطا لم يخالف الكتاب ولا السنة فسوف يكون شرطا صحيحا يلزم الوفاء به، لشمول ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، فيشمله مثل قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم، فيثبت المطلوب. النتيجة أنه لا مانع من البناء على مشروعية مثل هذا العقد وعلى صحته، والشرط شرط جائز، لا يوجد ما يمنع من القبول به. الفرع السابع وهو التالي، ذكر المصنف التالي. ذكر المصنف بأنه لو قال المالك للعامل: ساقيتك بالنصف إن كان السقي بالناضح، وساقيتك بالثلث إن كان السقي بالسيح، هنا هل تقع المساقات صحيحة أو لا تقع المساقات صحيحة؟ لاحظوا، سوف تكون الحصة متفاوتة بسبب تفاوت الطريقة التي سوف تستعمل في عملية السقي. إن كان السقي بالناضح فكذا، إن كان السقي بالسيح فكذا، وبالتالي سيكون العقد مرددا في الحقيقة، لن يكون في المقام عقد واضح وإنما عقد مردد، إما وإما، يمكن يمكن، لعل لعل إلى آخر. في مثل هذه الحالة إذا كان العقد عقدا مرددا هل يمكن البناء على صحته أو لا؟ سبق وذكرنا فيما مضى أنه في حال التردد لا يمكن البناء على الصحة، لأن التردد يعد مانعا من الصحة، على أساس أن تعلق أن وجوب الوفاء إن تعلق بالناضح دون السيح كان ترجيحا بلا مرجحة، وإن كان بكليهما المردد زين فبالتالي العقد لا يتعلق بالأمر المردد، لأن الأمر المردد لا وجود له حتى يكون حتى يتعلق وجوب الوفاء به. وبعبارة أخرى، إما أن يكون المقام ترجيحا لأحد الأمرين على الآخر من دون مرجح غير مقبول، إما أن يكون المقام متعلقا بالمردد، طيب إما يكون المقام متعلقا بالمردد أيضا غير ممكن، لأن وجوب الوفاء لا يتعلق بالأمر المردد، ولذا بهذه الطريقة لا يتم. لكن لو قال له ساقيتك على أن يكون لك النصف إن كان السقي بالناضح صح عقد المساقة، أو قال له ساقيتك على أن يكون لك الثلث إن كان السقي بالسيح صح عقد المساقة، لأن عقد المساقة معين وبالتالي لا تردد في المقام ولا مجال للقول بالترجيح بلا مرجح لوقوع العقد على شيء بذاته محدد ومعين، هذا هو المطلوب. إن شاء الله واضح. أخيرا يتعرض المصنف
ويقصد أنه القبول مثلا تأخر مثلا،
لا أساسا العقد على ماذا وقع؟ الآن أنا أوقعت معك عقدا،
يعني أنا قدمت عرضين،
لا خب أنا قد مقدمت، لو قدمت عرضين تختار أحدهما زين، وقع العقد على المعين، لمن البداية اتفاقية كالشكل أنا أعمل إياه زين، فبالتالي لو كان كذا فكذا، لو كان فما في تعيين، يعني كأنما خلاص انت روح، إن سقيت بالناضح إلك هالشكل، إن سقيت بالسيح إلك هالشكل، لم يقع العقد الآن حتى نقول بوجوب الوفاء وقع العقد على معين، خب غير ينبغي أن نتفق هل ستسقي بالسيح أم ستسقي بالناضح زين، لو حددنا أنك ستسقي بذات أو زين ستسقي بهذا سوف يختلف الأمر.
لكن لو لاحظت هو قال أنا سقيت مثلا بالسيف وقع له العقد على السيف،
خب في النتيجة يعني اختار أدلة ولا، بالتالي صار العقد معينا ما عندنا مشكلة، احنا كلامنا لم يقع التعيين زين، هذا مثل من جاء بعمل نوى مثلا، لو جاء على بعض الأقوال الفقهية بس لتقريب الفكرة، عند بعض الفقهاء بأنه لو صام يوم غد إن كان من شهر رمضان فهو واجب وإن كان من شهر شعبان فهو مستحب، تالي الله يختار، يعني يقولون هذه نية مرددة، وما دامت نية مرددة يلتزم بعض الفقهاء بعدم صحة النية، تقريبا هكذا كلامنا، إن سقيت فلك كذا، إن سقيت فلك كذا، فبالتالي العقد مردد. أما لو من البداية قال إن سقيت بالناضح لك كذا، إن سقيت بالسيح لك كذا، قال سأسقي بالناضح، فإذا صار عقد المساقات معينا ووقع على هذا. أما كلامنا لو لم يتم التعيين فهنا لا يوجد عقد. على أي حال، آخر ما يذكر في المقام من الفروع المرتبطة بعقد المساقات وهو عبارة عن المغارسة، ذكر المصنف حفظه الله بأن المغارسة باطلة. أقول المغارسة ما هي؟ المغارسة عبارة عن أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط ثبوت حصة من الأرض للعامل أم لا. أكرر، يدفع أرضا، المالك يدفع أرضا إلى عامل كي ما يقوم العامل بغرس هذه الأرض، على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط ثبوت حصة من الأرض للعامل أم لا. قد صرح جماعة كثيرة ببطلانها، بل لم يعرف قائل بالخلاف، وعن الجواهر دعوى الإجماع عليه بقسمين، المحصل والمنقول. نعم، حكي عن صاحب المفاتيح أنه ذكر قولا بالصحة ولم يسمه، كيف كان الكلام هنا؟ ما هو الوجه في بطلان عقد المغارسة؟ ذكر المصنف بأن بطلان عقد المغارسة يعود لأمرين. الأمر الأول مقتضى الأصل. سمعت أو قد سمعت منا مكررا أن الأصل في المعاملات هو أصالة الفساد. طيب، فالأصل الأولي في هذه المعاملة الفساد. نرفع اليد عن هذا الأصل إذا وجد عندنا دليل اجتهادي يدل على الصحة. هل يوجد في المقام دليل اجتهادي؟ إما عموم أو دليل خاص. أما بالنسبة للدليل الخاص، لا يوجد عندنا ما يدل على صحة المغارسة. انجي الآن للعموم، هل يوجد عندنا عموم يمكن الاستناد إليه في إثبات الصحة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن قوله تعالى أوفوا بالعقود لا يمكن الاستناد إليه، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كيف؟ هذا العموم ناظر إلى إثبات اللزوم للعقد الصحيح، لا أن هذا العموم يثبت صحة العقد المشكوك في صحته. إثبات صحة العقد المشكوك في صحته اعتمادا على هذه الآية من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فلا يصح. إذن النتيجة، لا يوجد عندنا لا دليل اجتهادي لا عام ولا خاص يدلان على صحة عقد المغارسة، فتبقى أصالة الفساد محكمة في المقام توجب البناء على بطلان عقد المغارسة. هذا أولا. ثانيا، ذكر المصنف دليلا وهو قال لا بد من أن يكون الأثر المترتب على الإنشاء مقارنا للعقد، مقارنا للعقد. أما إذا كان الأثر المترتب على الإنشاء غير مقارن فلا. كيف؟ لو قال مثلا بعتك داري بعد يومين، مو الآن، أو بعتك داري عند عودة الحاج، زوجتك ابنتي إذا طلع القمر، طلقت زوجتي إذا رجع المسافر. زين، هذه كلها يقولون لا تقع. ليش؟ لأن الأثر ليس مقارنا للفعل الصادر من الإنشاء. زين، وبالتالي لا يمكن الالتزام. مقامنا من هذا القبيل. أيضا المغارسة نفس الكلام. المغارسة صاحب الأرض يصبح مالكا للأرض، مالكا للشجر، متى؟ مو من حين العقد، يصبح مالكا للشجر بعد الغرس. إذن يلزم من ذلك الانفكاك، وهذا خلاف ما دل على الوفاء بالعقد. قوله تعالى أوفوا بالعقود يدل على أن الأثر لا بد أن يكون مترتبا مباشرة مقارنا لوقت حصول العقد. في باب المغارسة لا يتوفر ذلك، ومن ثم لا يقع الغرام. إذن هذا المانع الثاني من الصحة، عدم ترتب أو عدم مقارنة الأثر للعقد حين وقوعه وتأخر الأثر عن العقد كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في باب المساقات. الحديث بعد ذلك في كتاب الشركة يأتي، والحمد لله.